الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به. ذكرنا فيما سبق بعض الأحاديث في هذا الباب، ومما ذكره رحمه الله تعالى قال: وعن عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث يدل على استحباب استعمال الطيب للمحرم في جسده لا في ملابسه، يعني الملابس لا تطيب، ملابس الإحرام لا تطيب، فإن كان فيها طيب يجب أن يغسل، لكن في البدن التطيب قبل نية الدخول في الإحرام هذه سنة. لأن هذا الحديث الصحيح تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني قبل أن ينوي عقد نية الإحرام، قبل أن يدخل في العبادة في الإحرام، فكانت تطيبه قبل الإحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب صلى الله عليه وسلم. وتقول: كنت أطيب رسول الله لإحرامه، فيكون التطيب في البدن للإحرام سنة ولا تضر استدامته. يعني لو تطيبت اغتسلت أيها الحاج، اغتسل الحاج ثم تطيب ثم لبس إحرامه ومضى إحرامه ومضى، فإن بقاء الطيب في جسده لا يضر، لأن هذه الاستدامة، والاستدامة تجوز ولا يجوز الابتداء، لا يجوز أن يبدأ بالطيب وهو محرم، فهو محرم عليه ومن محظورات الإحرام، ولو فعل تكون عليه فدية لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فعليه الإثم عليه أن يفدي. فهذا هو الطيب. في حديث آخر لعائشة تقول: كنت أرى وبيص المسك، لمعان المسك، في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني في الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطيب على شعره. فتقول عائشة بأنها كانت ترى لمعان وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفارق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم. فهذا يدل على جواز استدامة الطيب، لكن ابتداؤه بعد الإحرام لا يجوز، يكون محرما. ولو أن الإنسان لمس جزءا قد طيبه قبل أن ينوي، فجاء الطيب في يده فإن هذا أو سال على بعض جسده، فإن هذا لا يضر، لأنه من الاستدامة لا من الابتداء. هذا الموطن الأول الذي كانت عائشة تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، فهذه سنة، يتطيب الإنسان في جسده لكن لا يطيب ثياب الإحرام، لا يبخرها، لا يجعل فيها طيبا، فإن فعل فعليه يجب عليه أن يغسلها. الموطن الثاني: لحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله أي بعد أن يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول يكون بأحد أمرين من ثلاثة: نحن عندنا أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي، تابع للطواف لأنه بعض الناس عليهم سعي وبعضهم ليس عليه سعي. فلو فعل اثنين من ثلاثة، رمى ونحر، فإنه نرى رمى وحلق، رمى وحلق، فإنه يحل التحلل الأول، يجوز له جميع محظورات الإحرام إلا الجماع، لا يأتي زوجته ولا لا لا، وهي أيضا لا تؤتى وهي محرمة. فهذا يسميه العلماء التحلل الأول، أن يفعل اثنين من ثلاثة، الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف والسعي لمن عليه سعي، هذه ثلاثة. لو فعل منها اثنين، مثلا رمى وحلق، جاز له أن يتطيب وجاز له أن يلبس، وسيأتينا هذا بالتفصيل إن شاء الله، لكن جاء للمناسبة هنا، لأن متى يجوز أن يتطيب؟ بعد أن يحل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: إما أن يرمي ويحلق، أو يطوف ويرمي، أو يطوف ويحلق. فإذا فعل واحد من ثلاثة، هذا يسميه أهل العلم التحلل الأول، يجوز له كل شيء لما يتعلق بالنساء من جماع ومقدماته. فإن هذا التحلل الأول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن أعمال النحر الأفضل فيها الترتيب، بأن يرمي كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، لا والأفضل غير الجواز، الجواز يجوز أن يقدم بعضها على بعض، ولكن الأفضل أن يرتب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف صلى الله عليه وسلم. فهذا الترتيب مسنون وأفضل من غير الترتيب، لكن لو قدم وأخر فلا شيء عليه. ولذلك بعض العلماء جمعها في كلمة، من هذا الأخ يكتب، رنحط، يعني رمى، راء للرمي، والنون ليش للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف، رنحط. فهذا هو الترتيب المسنون الأفضل، ولكنه يجوز. والذي يهمنا في هذا الحديث، في شرح هذا الحديث، أنه تقول ولحله، يعني أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى ثم نحر ثم حلق ثم اغتسل وتطيب وذهب، وسيأتينا هذا الترتيب إن شاء الله، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا الطيب قبل الإحرام وبعد التحول الأول وقبل الطواف، هذا سنة، هذا سنة. وأيضا يأخذ منه العلماء استحباب التطيب والتجمل للعبادات، وخاصة التي في المجامع الكبيرة كالحج وكالطواف كالعيدين كالجمعة، فإن التطيب والتجمل فيها والنظافة، وتعلمون ما الحث على الاغتسال يوم الجمعة، حتى أن بعض العلماء يجيبه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره، ولا كما في الرواية لا ينكح لا يزوجه غيره، كان يكون وليا أو وكيلا، ولا يخطب. فهذه من محظورات الإحرام، لكنها من المحظورات التي لا جزاء فيها، هي حرام ومن فعلها ما عليه جزاء، ما, ما, ما يقال أنه يذبح ذبيحة. فإذا المحظور الأول هو عقد النكاح، لا ينكح لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، لا لنفسه بأن يكون هو المتزوج ولا أن يكون وليا ولا وكيلا في زواج، فلا ينكح هو ولا ينكح غيره ولا يخطب، فيأتي لولي امرأة ويخطبها منه، لا لا يجوز، هذا من محظورات الإحرام. فإنه لو فعل يكون العقد فاسدا هذا العقد، لأن النهي يقتضي الفساد. فلو أن إنسانا حاجا محرما أو محرمة إن كان هو عقد نكاحا أو عقد عليها فإن هذا العقد باطل عند جمهور أهل العلم، فإن العقد باطل لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. ولا يجوز له أن يخطب امرأة، بل قال العلماء يكره أن يكون شاهدا أيضا على عقد زواج، فهذه لأنها من 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 أسباب النكاح، والنكاح سبب في الجماع، والجماع من محظورات الإحرام، فإذا هذه من محظورات الإحرام. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. الحافظ يختصر، يأتي بوجه الدلالة في الحديث، يأتي من الحديث بما يناسب الباب الذي بوب به. فقال في قصة، لأن القصة يعني الحديث له قصة سبقت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. أبو قتادة الأنصاري كان راميا مشهور بالرمي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لعمرة الحديبية يستطلع له على الساحل خبر أعداء، كأنه بلغه أن له أعداء يعني يتربصون به، فأرسل أبا قتادة ومعه بعض الصحابة، فأحرم أصحاب قتادة، هنا قال كانوا محرمين، يعني الصحابة الذين مع أبي قتادة كانوا محرمين وهو لم يحرم، وسنأتي ننظر في الفائدة من هذا وهو لم يحرم. فقتل صيدا، فقالوا، قال هؤلاء المحرمون كما في القصة الحافظ ما أتى بها: كيف نأكل صيدا ونحن محرمون؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحل، إذا أشكل على 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 إنسان شيئا فعليه أن يسأل أهل العلم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أشار أحد منكم أمر؟ قال: لو أقتل، طلب منه أن يقتل الصيد. قالوا: لا. قال: أشار إليه، يعني هل منكم واحد دل عليه؟ قالوا: لا. يا أبا قتادة انظر الصيد. قالوا: لا. إذن ما أعانوا عليه بشيء، ما أعانوا على الصيد، ما أعانوا الصائد على هذا الصيد بنوع من أنواع الإعانة. عندما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذه الأسئلة ليكون، وهذا فيه يعني منهج في الفتوى، المستفتى يجب عليه أن يسأل عن أحوال القضية وما يظن أن له أثر فيها، ما يظن أنه الأثر في الحكم. فسأل النبي يعني بالجملة هل أعانه واحد؟ كأنه قال هذا يعني، هل أمر واحد؟ هل أشار أحد؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمه. الحكم في هذا أن الحلال إذا صاد صيدا ولم يصده من أجل المحرم جاز له أن يأكله، أن يأكله هو وغيره من غير المحرمين، ويجوز أيضا للمحرم أن يأكل منه. أما إن صاده من أجل المحرم فسيأتينا الحديث الذي بعده حديث الصائب بن جثامة، فإنه لا يأكل إذا صاده من أجل المحرم. إذا صاد الحلال الآن من أجل المحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، ويجوز للحلال غير المحرم أن يأكل منه. طيب لو صاده المحرم لا يجوز لا لمحرم ولا لحلال أن يأكل منه، فهو كالميتة، فهو كالميتة. يعني الآن في ثلاث حالات: أن يصيده غير محرم لنفسه أو لغير المحرمين، لغير محرم، فهذا يجوز للمحرم وغير المحرم أن يأكل منه. الحالة الثانية أن يصيده من أجل المحرم، وسيأتينا في حديث الصعب أن يصيد الحلال صيدا من أجل المحرم، فهذا يجوز للحلال أن يأكل منه ولا يجوز للمحرم أن يأكل منه. هل هذا التفصيل الجميل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هل هناك أوضح من هذا؟ إن صاده المحرم فإنه لا يجوز لأحد أن يأكل منه، لا محرم ولا حلال. إذن والحكم الآخر الذي قلت لكم سننظر فيه أنه قال وهم أن أبا قتادة لم يكن محرما، إذن يجوز للإنسان أن يدخل مكة غير محرم. إذا لم يقصد الإحرام، لم ينوي إحراما، فيجوز له، يعني لم ينوي حجا ولا عمرة، فإنه يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، فهو لم يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه أمره أن يحرم، وأصحابه محرمين، إذن فدل على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجا ولا عمرة. أما من أراد حجا أو عمرة فيجب عليه الإحرام، إن كانت النية من الإحرام فيجب عليه أن يحرم من حيث من الميقات، إن كان النية من الميقات أو قبله فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. وإن كان أنشأها يعني سافر قربا من مكة طرأ عليه أن يحرم، فإنه يحرم من حيث ما قصد وعزم على الحج أو العمرة. ثم يأتي الحديث الثاني في المسألة الأخرى، وهو حديث الصعب بن جثامة. هذا الحديث الأول كان في عمرة الحديبية، وكان أبو قتادة مشغولا بالمهمة التي وكلها إليه النبي، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بها. أما حديث الصعب بن جثامة فهو في سفر النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، وبينهما فرق. فقال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. الحمار الوحشي هو المعروف الآن في أفريقيا، وأكثر ما يكون مخطط معلم. فهذا كان يأتي إلى الجزيرة قبل يعني شق قناة السويس، فكان في منفذ بري بين، وكان يكثر هنا. وهذا الحمار المتوحش بطبعه هذا هو صيد وهو حلال، غير الحمار الإنسي هذا الذي المستأنس الذي يستعمل للحمل وللركوب وللأغراض التي تعرفونها. فيقول الصعب بن جثامة أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، يعني جزء، ما الحمار ليس كامل، جزء منه، قيل ورك حمار، وقيل شق حمار، وقيل رجل حمار، يعني روايات. المهم أنه لحم، أهدى إليه لحما من حمار وحشي، وهو بالأبواء. الأبواء وادي قرب المستورة الآن، يعني بين مكة والمدينة كان الطريق إلى مكة يمر به، وهو قريب من مستورة مدينة معروفة الآن، وليس هي مستورة، بل هو يعني وادي قريب منها، وهو قريب من الجحفة أيضا، قريب متقاربة، أو بودان، والودان أيضا يعني هو وادي أيضا هناك، والفارق بينهما يسير ولا يتعلق به حكم، سواء كان هذا الوادي أو هذا، المهم على الحكم الشرعي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فرده عليه، فرده أهدى عليه، فرده عليه. طيب هناك أذن للمحرمين أن يأكلوا في صيد أبي قتادة، هنا رده عليه، فرأى في وجهه تغير، يعني أثر في نفسه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجلونه ويعظمونه ويقدرونه ويحبونه حبا حقيقيا صحيحا، لا حب ادعاء، حب اللي يحب ويصير الرسول، هذا ما أحبه على الحقيقة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أزال ما في نفسه، بين العذر، فأزال ما في نفسه من شكوك، ومن يعني حزن على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، أو أنه يقول لماذا رد، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه علي شيء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه بهذا، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أحبابه وأتباعه أن يقتدوا به في مثله، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فقال له: إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم. هذا هو السبب. قيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم، أو هناك قرينة تدل على أنه صاده من أجله، فلذلك اعتذر بهذا، وإلا فالحكم واحد، أولئك من أذن لهم وهؤلاء منعهم. قالوا: وخاصة من القرائن التي تؤيد هذا التأويل أن الصعب بن جثامة كان من أهل هذه المنطقة، فكأنه علم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فبحث له عن صيد يهديه إليه صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم إما بالوحي أو بغير ذلك، فقال هذا العذر أنه. فلذلك العلماء جمعوا بين الحديثين، فقالوا أن ما صيد من أجل المحرم لا يأكل منه المحرم، وما صيد من أجله فإنه لا يأكله، ويأكله الحلال من غير المحرمين. إذن من هذه الحديث، من حديث خاصة حديث أبي قتادة، أنه لا يجوز الإعانة على الباطل وعلى الإثم وعلى ما هو محرم، فلا يجوز أن الإعانة على الأمور التي لا تجوز. وفي أيضا أن الصيد مباح، والمحرم على المحرم من الصيد هو صيد البر، أما صيد البحر فإنه حلال للمحرم ولغير المحرم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالمقصود به صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال بنص القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال: العقرب والحدأة والغراب والفارة والكلب العقور. ما علاقة هذا بالإحرام؟ لأنها نحن الآن في محذورات الإحرام، والصيد وقتل هذه الحيوانات البرية، الصيد البري وهو ما كان حلالا متوحشا فإنه حرام على المحرم. طيب، وهل هذه المؤذيات أيضا حلال على المحرم أو حرام؟ قال لك حلال. قال لك: يقتلن في الحل والحرم. في الحل أي المناطق التي خارج حرم مكة، وداخل حدود مكة في الحل والحرم. وللمحرم وللحلال له أن يقتل هذه الفواسق. لماذا؟ قال: الفواسق، والفاسق هو الخارج أو المؤذي، فلفسقها وإذائها يجوز قتلها حتى في الحرم. الحرم سيأتينا بعد قليل في حديث أنه لا يجوز أن يصاد صيده ولا ينفر حتى ما تزعجه. وجدت الصيد مستظل في ظل شجرة في مكة، لا تزعجه، لا تطرده من هذا المكان ولا تؤذيه، دعه، ولا يقتل خلاه ولا يقطع عضد شوكه، سيأتينا في حديث. لكن هذه المؤذيات، هذه الفواسق، لكونها لأذاها وفسقها أذاها، أحلت لهذا السبب، لهذه العلة. وقاس على الخمسة، على هذه الخمسة أهل العلم كل مؤذٍ بطبعه، أو حتى كل ما يعني اعتدى على الإنسان، فلو اعتدى يعني طبعا الجمل وهذا يجوز، لأن هذه من بهيمة الأنعام يجوز ذبحها. لكن لو 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 جاء عقاب يعني غير مذكور هنا، أو حية، أو سبع آخر فهجم وهو غير المذكورة، فآذى أو جرح أو أراد أن يجرح، فإنه أو من يعني تحول إلى الطبعة إلى الطبيعة السبعية المؤذية، فإنه يقتل قياسا. إذا وجدت هذه العلة فيه فإنه يقتل. فجواز المؤذي من الحيوانات والحشرات كله كالبعوض مثلا أو غيره، فإنه يقتل أيضا في الحل والحرم. قال: الكلب العقور، هل التقييد هذا له معنى؟ يعني غير العقور هل يقتل؟ لا، لا يقتل إلا يعني يخرج غير العقور، لأنه يعني ليس فيه ما من أجله أبيح قتله، هكذا يقول النووي في المجموع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما. نحن نأخذ أبرز الأحكام لأن الوقت. أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هذا الحديث يدل على أن الحجامة ليست من محظورات الإحرام، يجوز للإنسان أن يحتجم. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في رواية عند البخاري احتجم في رأسه، على رأسه من وجع به. إذن الذي يحتجم على رأسه ماذا يحتاج؟ إذا حلق شيء من الشعر مكان المحاجم هذه، فهل عليه فدية؟ أكثر العلم يقول لا فدية عليه، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فدى، بل احتجم في رأسه، والرواية صحيحة في صحيح البخاري، ولم ينقل أنه فدى صلى الله عليه وسلم. إذن ما يؤخذ، وقالوا بأن الفدية هي في حلق الرأس كاملا لا في جزء، ولعل هذا ما العلة في كونه لحاجة، للحاجة، إنما أخذه لماذا؟ للحاجة. بعضهم يقول يفدي، لكن لعل الأقرب ظاهر الحديث أنه لا فدية عليه إذا كان يعني أخذ شيئا من أجل الحجامة. إذن الحجامة تجوز للمحرم ولغير المحرم، هذا معروف إذا أفادته صحيا. ثم قال، وهذا الحديث فيه وجه من أوجه التيسير في 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 شريعة الإسلام، يقول: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه تكاثر في جسده وفي رأسه، تكاثر في شعره، تكاثر القمل عليه حتى كان ينثر على 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 جسده. والقمل هو الدويبة اللي تعرفون، هذه الصغيرة، هذه الحشرات التي يعني تتكاثر بسبب الوسخ والعرق وكذا. وهؤلاء مسافرون، يعني إذا كان سفر النبي سيأتينا من المدينة إلى مكة حوالي 8 ليالي، وانظروا إلى الترف الذي نحن فيه الآن. إذا أخذت السيارة 5 ساعات يسبون ويشتمون في السائق ويأكلون، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا في حديث جابر إن شاء الله طويل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى، يعني ما كنت أظن، أرى هنا بمعنى أظن، أن الوجع بلغ بك ما أرى، ما 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 أراه الآن، ما أنظره فيك. فهو يرى يعني أثر هذا الوجع والقمل الكثير هذا الذي يتناثر على جسده. قال: ما كنت أظن أن أن الوجع بلغ بك الذي أراه الآن فيك. وأيضا يظهر أنه يعني كان في مرض شديد، ولذلك قال: حملت إلى رسول الله، كانه لا يستطيع المشي حتى حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم يعني 6 مساكين. وهذه يسميها العلماء فدية الأذى، فدية الأذى، لأن هذا الأذى الذي أصابه. وكل من احتاج إلى من مرض إلى أن يلبس مثلا محظورا أو يحلق شعرا فإنه يفدي فدية الأذى. فدية الأذى هو مخير فيها بين 3 أشياء: على التخيير وليست على الترتيب. هنا ليس فيه ترتيب بل تخير، إن وجد شاة ذبح شاة وهي أفضل، إن لم يجد صام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو وجبة كاملة تكفيه غداء أو عشاء. والصيام اتفق العلماء على أنه يجوز في أي مكان، في مكة في الحرم وفي غير الحرم، في بلدي وفي أي مكان، لكنه دين عليه، يعني لا يعني كل ما 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 أداه وبكر في أدائه يكون أفضل. أما أن الإطعام والنسك الذبيحة فللعلماء فيه قولان: قول بأن في الحرم ولعل هذا أحوط، وقال الإمام مالك في أي مكان. فللعلماء فيه قولان إذا كان غير الصيام، أما الصيام فإنه يجوز في أي مكان اتفاقا، وأما الإطعام والنسك الذبح فأكثر العلماء على أنه يكون في الحرم لمساكين الحرم. من الأحكام التي تتعلق بهذه الفدية أن الذي تجب عليه لا يأكل منها كالكفارة، لا يأكل منها بل كلها يخرجها ويطعمها المساكين فإنه لا يأكل منها. وأيضا يعني نصف ساعة الصحيح أنه من البر ومن غيره، لعل هذا هو الراجح وهو الأيسر. في الحديث أيضا يعني بيان لتفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه، أحوال المسلمين معه، فكان يتفقد أحوالهم، وفي هذا كثير، كان في 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 الغزوات يكون في آخر الجيش ليعين من يحتاج إلى إعانة، لأن الضعيف يكون في الأخير، فهو الذي يحتاج إلى من يعينه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الأذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الأذخر. متفق عليه. هذا الحديث في حرمة مكة، وفي بيان أيضا الصيد فيها وغير الصيد. فيقول أبو هريرة: لما فتح الله على رسوله مكة، فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، في 18 من رمضان، كانت في السنة 8 من الهجرة، فتح الله مكة. وقوله فتح الله مكة هذا يدل على أنها فتحت عنوة حربا، لا سلما ولا هدنة، ولا ليس صلحا. لما فتح الله تعالى، شوف يعني نسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله، يعني خطيبا، يعني خطب خطبة، وكانت هذه الخطبة في اليوم الثاني من الفتح، ليست في يوم الفتح، بل هي في اليوم التالي له. قام يعني خطيبا في الناس، فالخطبة هذه كانت لبيان حرمة مكة، ولا يظن أحد أن حرمتها يعني زالت أو ضعفت، بل النبي يؤكد حرمتها ويبين العلة التي من أجلها، لأنها من أجل تطهير مكة، يعني هذه ضرورة لتطهير مكة من الأصنام ومن الشرك. ولذلك في السنة التالية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى أن لا يحج بعد هذا العام، بعد العام التاسع، ومشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فهو تطهير لمكة. السنة الأولى كسر الأصنام، السنة الثانية أرسل بعث أبا بكر أميرا على الحج ومعه علي بن أبي طالب، وأمر أبا هريرة وغيره أن ينادي أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، خلاص مكة أصبحت خالصة للمؤمنين للمسلمين، فلا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا يقولون: نحن لا نطوف بالثياب التي عصينا الله فيها، ويطوفون عرايا، حتى النساء أحدها تضع يدها على فرجها وتقول أبياتا في هذا: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تتعرفهم تقول: ما أحله لكم أن تنظروا إليه. كيف يكون هذا؟ جهل، جاهلية. ولذلك هم يقولون جاهلية، هذا دينهم. فحمد الله وأثنى عليه، يكون الخطيب يبدأ بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم قال إن الله حبس، هذا يعني أول بيان لحرمة مكة من قديم، سيأتينا حديث إن الله حبس الفيل عن مكة. الفيل عندما جاء به أبرهة من الحبشة وجاء في وادي محسر، وادي بين مزدلفة ومنى، وليس منهما، هو برزخ بين مزدلفة ومنى، فكانوا إذا وجهوا جهة الكعبة لا يحرن، لا يتجه، وإذا وجهوا إلى الجهة الثانية جهة اليمن مشى. فإن الله حبس بقدرته وقوته سبحانه وتعالى لحرمة مكة، لأنه جاء. ولذلك يقول بعض العلماء لماذا الله سبحانه وتعالى حبس الفيل عن مكة ويعني أذن للمسلمين في القتال فيها؟ لأن هذا جاء صاحب الفيل وجاء جيء بالفيل لإهانة مكة، وهؤلاء جاءوا لعزها وتطهيرها مما هي فيه، فلذلك جاز هذا ومنع هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبس الفيل عن مكة، حبس عن مكة الفيل وسلط عليها المؤمنين. لماذا سلطها؟ كما قلنا لأنهم جاءوا لماذا؟ لتطهيرها من دنس الشرك ومن الأصنام التي كانت معلقة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها لا تحل لأحد قبلي، لا تحل، ما يعني ما سبق أن أحلت مكة لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث وسيأتينا في حرمة المدينة إن إبراهيم حرم مكة، هذا في الحرم، حرم مكة أي بتحريم الله له، بأمر الله له. يقول لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار. ساعة في لغة العرب تطلق على الوقت، يعني ما هي الساعة اللي هي الآن 60 دقيقة، لا، جزء من الوقت. وساعة الساعة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي ساعة الفتح، وساعة الفتح من طلوع الشمس كانت من طلوع الشمس إلى غروبها، فهذه تسمى ساعة الفتح. فتحت مكة وأحلت للنبي هذه الساعة، وهذه الساعة معناها مقدار من الزمن، مقدار من الزمن هو من طلوع الشمس إلى 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 نعم أو إلى صلاة العصر، عفوا، إلى صلاة العصر، إلى صلاة العصر، من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، هذه هي الوقت الذي أحلها الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقاتل فيها. ثم عادت حرمتها كما جاء في النص كما كانت، كما كانت لا تحل لأحد. بعض الأحاديث فإن اعتل أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له إنما أحلت له ساعة من نهار. ولا ثم عادت حرمتها كما كانت من قبل. هذا في القتال في مكة وسفك الدماء فيها. العلماء يقولون هل يجوز مثلا القصاص في مكة؟ الراجح أنه يجوز حتى لا تكون مكة ملجأ للمفسدين. أنه وفي الحديث إشارة، في الحديث قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، النظرين يعني إما أن يقتل إذا كان القتل عمدا، إما القود وهو القتل، وإما الدية. إذن فيه إجازة لهذا. ومن اعتدي عليه، يعني لو جاء عدو الآن وداهم مكة نقول لهم لا تقاتلون؟ لا. والخوارج وغيرهم لو خرجوا في مكة فإنهم يقتلون، لكن أن يبتدأ القتال فيها لا، أن تقصد بالقتال فلا. ثم يعني زيادة في بيان حرمتها أنه لم يحرم فيها القتال فقط، القتال هو يعني أعلى شيء حرم فيها
وأعظم شيء، بل زاد في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيدها. إذا كان لا ينفر هل يجوز أن يصاد ويقتل؟ التنفير هو الإزعاج التخويف، يعني يأتي إنسان للصيد سواء كان يعني من الحيوانات هذه الغزلان أو غيرها، أو كان طيرا أو غيره ما يسمى صيدا، يقول لا ينفر صيدها، فمن باب أولى أيضا ألا يقتل، فمن باب أولى ألا يقتل فلا ينفر صيدها. أيضا امتدت حرمتها وتحريم ما فيها إلى أنه لا يقتل، أي لا يقطع شوكها، وفي بعض الروايات ولا يقتل خلاها، أي العشب النابت فيها الذي ينبت بغير زراعة الإنسان، يعني ينبت من المطر وليس للإنسان عمل فيه في إنباته، الذي ينبت بغير عمل الإنسان الذي ينبته الله من غير أن يكون للإنسان يد في إنباته في زراعته، لكن ما زرعه الإنسان فإنه يجوز له أن يقطعه، لو زرع زرعا أو غرس غرسا فإنه ملكه يجوز له، لكن الآخر الممنوع هو ما نبت بذاته من المطر بإنبات الله سبحانه وتعالى له. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، الساقطة هنا اللقطة التي تسقط من صاحبها أو ينساها في مكان فيأتي إنسان ويجدها. الآن إذا كانت في غير مكة
يجوز له أن يأخذها بنية التعريف في غير مكة، انتبهوا، في غير مكة يجوز للملتقط أن يأخذها بنية أن يعرفها سنة، فإن لم يأتي صاحبها امتلكها، فإن شاء من الدهر ردها إليه أو قيمتها، هذا في غير مكة. أما مكة لا، لها شأن آخر، مكة لا يجوز أن تلتقط لقطتها بهذه النية، بل يجوز في حالة واحدة وهي أن ينشدها مدى الحياة ولا يمتلكها ولا يورثها. فهل يستطيع أحد هذا؟ ما يستطيع. حرمة مكة، هذه مكة، هل يعني الناس الآن يعني يعون هذه الحرمة وهذه المكانة فيحترموا مكة أو يفعل فيها ما ترون، يعني السرقة موجودة في مكة وإلى آخره. فيقول ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف، يعرفها مطلقا مدى الحياة يجوز له أن يأخذها. أما أن تأخذ على أنها لقطة تحرف عام كبقية البلدان ثم تمتلك، لا، مكة لا، لا يتركها، اتركها. العلماء يختلفون هل يعني إذا خاف عليها يأخذها، يعني بعض الأئمة قال السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، وأنت لا تستطيع أن تعرف هذه مدى الحياة وتوصي من بعدك. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني من قتل له قتيل، هي خطبة بين فيها حرمة مكة وأشياء، بخير النظرين، يعني هو مخير بين أمرين، إن شاء أن يقبل الدية وإن شاء أن يقتل القتيل، وهذا إذا كان القتل عمدا، أما القتل الخطأ فله حكم آخر. فقام العباس فقال إلا الأذخر يا رسول الله، الأذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، إذا جاءوا دفنوا الميت ورصوا اللبن يجعلونه بين اللبن حتى التراب لا يدخل على الميت، وإذا جاءوا يسقفون بيوتهم بالخشب يجعلونه فوق الخشب وتحت التراب الذي يدفن به حتى لا يتساقط التراب عليهم. فهم محتاجون إليه، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر فهو مستثنى، وهو نبت يعني معروف كثير في مكة وما حولها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرمها إبراهيم، كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. ربي إبراهيم قال كما في سورة البقرة: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعا إبراهيم واستجاب الله دعاه، فتجد الآن مكة في جبالها لا أنهار ولا تجد ثمار الأرض موجودة في مكة، فلله الحمد والمنة. وهذه بدعوة بركة دعوة إبراهيم واستجاب له ربه جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة، يعني إبراهيم حرم مكة بمعنى أنه بلغ تحريمها، وإلا في حديث آخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، حرمتها قديمة، ولكن إبراهيم بلغ وأظهر بأمر الله هذه الحرمة، وهذا شأن الأنبياء يبلغون شرائع الله سبحانه وتعالى ولا يبتدئون شيئا من ذات أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. فحرم المدينة من عير جبل جنوب المدينة إلى ثور جبل صغير في شمال المدينة، وبين حرتيها كما جاء في حديث آخر: ما بين لابتيها، يعني الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ويعرفها أهل المدينة. المهم أن المدينة لها حدود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم مكة، لا يعبد شوكها ولا يصطاد صيدها. وجاء في حديث أن من وجده يعني يصيد أو وجده يقطع شجرة فإنه يأخذ سلبه، يأخذ سلاحه وثيابه ويأخذها. وإني يقول النبي حرم مكة هذه الواحدة: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، وفي رواية بمثل ما دعا به إبراهيم ضعف، وهي رواية صحيحة، وفي مسلم أيضا بمثل ما دعا به إبراهيم. قال بعض العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز وهو يقول ظاهر في المدينة، هو جاء من وسكن المدينة فرأى هذا، لأن هذه يراها من 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 يقدم، يعني الذي ينشأ غالبا في شيء قد لا يتنبه له، لكن من طرأ عليه هو الذي يتنبه له. فيقول بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. فهذه المدينة أيضا حرم وحدودها معروفة، من عائر أو من عير، كلها أسماء صحيحة، من عائر إلى ثور، وبين لابتيها أي حرتيها الشرقية والغربية، فلا يجوز لأحد أن يصطاد فيها ولا أن يقطع شجرها الذي نبت ولم ينبته، يعني لم يزرعه الإنسان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. ما بين عير جبل جنوب المدينة معترض، والمعترض يسمى عائر، عائر أي سلسلة الجبال، هي سروات ممتدة من الشمال إلى الجنوب، هذا جاء واعترض من الشرق إلى الغرب فيسمى عائر، وهو قريب من ميقات ذي الحليفة مطل عليه من الناحية الشرقية. والحدود الثانية للشرق والغرب جاءت في حديث آخر ما بين لابتيها, ما بين لابتيها, وهو حديث رواه جابر قال إني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاها, العظاه هي الشجر ذات الشوك الطويل, الشوك الكبير يعني عندنا يسمونه الطلح والسمر والسلم, هذه كلها لها شوك طويل وتسمى عظاه, وفي رواية عظاهها. هذا الحديث رواه مسلم. فهذه الأحاديث أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الإحرام وما يتعلق به, فذكر الإحرام. سيكون عندنا إن شاء الله, وأظن الوقت قد أزف, نعم ما بقي 3 دقائق, حديث طويل جدا, حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الحديث يعني هو كتاب, هو منسك, وصف لك حج النبي صلى الله عليه وسلم من خروجه من المدينة إلى أن طاف طواف الوداع, وذكر بعض ما حصل أيضا في أثناء الحديث. والحافظ ابن حجر اختصر منه أشياء لأنه طويل, فاختصر القصة في أول الحديث, الراوي كيف اتصل بجابر وهو أعمى فسأله, ثم بعد ذلك اختصر في أثنائه, ونحن إن شاء الله عند شرحه غدا نبدأ نشرح منه ما يعني يسر الله, وإلا فهو يعني هو كتاب حج كامل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى, وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وأن يبصرنا بديننا, وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.